الحرمين الخيرية في المنطقة الشرقية، حيث سيتفضل فضيلة الشيخ بعرض جزء من هذا المشروع أثناء وبعد المحاضرة. نترك الفرصة لفضيلة الشيخ في محاضرته التي هي بعنوان قصة حياة، فما هي الحياة وأي قصة؟ فلندع فضيلته يشنف أسماعنا بكلماته، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحل الطيبات، والحمد لله الذي حرم الخبائث من فوق سبع سماوات. القائل في محكم الآيات: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ثم الصلاة والسلام على الرحمة المهداه والنعمة المسداه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما من خير إلا دعا الأمة إليه، وما من شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بأهل الدمام، أجتمع بكم هذه الليلة في هذا الجامع المبارك. والله ما جئتكم من الرياض إلا محبة لكم، وحالي يقول أتيناكم نخب السير خبا، ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع في هذه الليلة المباركة بإذن الله جل وعلا. هذه الليلة ليلة الاثنين الموافق للواحد والعشرين من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتحت عنوان قصة حياة اخترت لكم هذا العنوان، لأن القصص كما قال بعض العلماء بأنها تؤثر في القلوب أكثر مما تؤثر الجلود، أكثر مما تؤثر الجلود على المساجين. ومن هذا المنطلق فإنني أحذر نفسي وإياكم أن نثبت أنفسنا وأن نبعد أنفسنا عن دين الله، لأن أكبر عدو لنا في هذه الخليقة هو الشيطان اللعين. فما أكثر مخابئه وما أفدح جرائمه عشعش في سويداء قلوب الضالين، وتوسد نوات قلوب الملحدين، ووسوس حتى لكل عباد الله الموحدين، حتى أصبح عشه خطير وشره مستطير. هذا اليوم وقصتي في هذه الليلة معكم عن سرطان العصر، وأعتذر لعرض هذا الموضوع في ظل ظروف أمتنا الحالكة والتي يندى لها الجبين وتدمع لها العين ويكتوي لها قلب المؤمنين. وأعدكم بالوقوف معهم في آخر هذه المحاضرة، إلا أنه طلب مني ذلك ولا ضير، لأننا بإذن الله جل وعلا نوقن أن الأمة تنتفع بكل آية وترغب كل حديث من السنة، لأنها مؤمنة، لأنها موحدة، لأنها متمسكة بكتاب الله جل وعلا. هذا المرض مرض مدمر، كيف لا يكون كذلك، وهو عدو شرس يقتل الروح قبل أن يقتل البدن، ويفتك بالعقل قبل أن يفتك بالجسد، ويسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا. إنها السلاح الخطير بيد فاقد الضمير، تفتك بالعقول فتعطلها، وبالأجساد فتهدمها، وتفتك بالأموال فتبددها، وبالأسر فتشتتها، وبالمجتمعات فتحطمها. لقد زرت والله لقد زرت عددا ليس باليسير من سجون هذه البلاد، ووقفت على بعض المعاصي، وسمعت قصصا ليست بالقليلة من المعاصي والجراحات، وخصوصا في عالم المخدرات والمسكرات. وبمرور السنين
اجتمع عندي مزيج من المواقف والذكريات حسن وأبرح. أما الأبرح فهي دمعة حزن في عالم المخدرات، عالم الدموع والعبرات والآلام والحسرات. وأما العبرح فهي رسالة أمل ودعاء بأن ينتفع بهذه القصص من أيقظ الله بالإيمان فكره وشرح للحق صدره وكان له حظ من قوله لقد كان في قصصهم عبرة. مدمنا في حاوية النفايات يقول أحد ضباط مكافحة المخدرات بأن شابا التقى به هنا في المنطقة الشرقية. هذا الشاب قصته قصة عمر طويلة مليئة بالمعاصي والعبر. يقول هذا الشاب قبل سنوات بدأت معاناتي على مقاعد الدراسة، وكان والدي يهددني بالعقوبة الشديدة في حال فشلي في الدراسة. كان يقول لي اذا لم تنجح والله لا أعلقك في مروحة الغرفة. يقول هذا الشاب مضت الايام وحصل ما كنت اخشاه، ركبت مع احد زملائي في سيارته، سألني لماذا انت حزين؟ فقلت له اني رسبت في بعض المواد. فقال لي بلهجته وماذا حصل؟ ما الذي صار؟ هل انت اول من يرسب في دراسته؟ فقال الولد لا، لكن والدي سيعلقني في المروحة. قال له زميله لا تهتم، وهو يخرج من جيبه شيئا، قال خذ هذا. قال وما ذاك؟ قال لي لا تخف، هذه الحبة ستجعلك تنسى الدنيا. وهذه يا شباب هي لحظة قاتلة. كم من شاب دخل في عالم الإدمان، في عالم الإدمان من هذه اللحظات. يقول فأكلت الحبة وقلت لصاحبي رأسي يكاد ينفجر، ما الذي يحدث؟ فرد وهو يضحك قال هذا أمر طبيعي لأنها أول مرة، ولكنك مع التعود ستشعر بالراحة والسعادة. ومع مرور الأيام يقول تعلق قلبي بالحبوب ولم أشعر إلا وقد خسرت نفسي ونسيت أهلي. خرجت من المدرسة إلى ظلمات الإدمان أبحث عن السعادة الموهومة بين الحبوب والهروين. هانذا في مشهد من مشاهد الانتحار وبيدي السم الأبيض الهروين وكأنه السلاح، أطعن به قلبي الأسود. ولما ظلمت الدنيا في عيني وضاقت الحياة أمام وجهي يقول قررت السفر إلى الخارج. سافر إلى الهند وبسبب الإدمان على الهروين خسرت كل ما أملك من النقود. وخرجت في أحد الأيام إلى أحد الشوارع في الهند. يقول خرجت وأنا ألتوي من الجوع، جلست على الرصيف وبينما أنا جالس أنظر إلى حال الناس، جاء رجل وأقبل أحد الهنود وبيده قطعة من الخبز، ثم لما بنى مني ألقى ما تبقى من الخبزة على الرصيف. يقول قلت في نفسي الحمد لله جاء الفرج، لكنني ترددت هل أمد يدي وأخذ هذه الخبزة أمام الناس. يقول تلفت يمنة ويسرة والناس من حولي ينظرون إلي، ولكن ماذا أفعل؟ لهيب الجوع يقطع وحشائي. انتظرت قليلا ثم يقول تقدمت. وفي هذه اللحظة ظهر جائع آخر من طريق آخر. يقول نظرت إليه فإذا بالجائع في طرف وأنا في طرف آخر. يقول وما زال الجوع يقطع أشياء، وما إن رأى ذلك الجائع الآخر الخبزة حتى هجم عليها وخطفها. ثم لم أتمالك نفسي انطلقت أجري وراءه وهو يجري بسرعة وذينه القصير يضرب في الهواء. ولكم أن تتصوروا هذا المشهد، كلب صغير أجلكم الله، كلب صغير يجري ورجل مسعور يجري خلفه يقول: قلت له قف قف يا كلب ولكن دون جدوى قف. ومضى الكلب أجلكم الله ولم أستطع السباق. انظر كيف جعلت هذا الشاب بهذه المنزلة من الذل والمهانة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول هذا الشاب: واستطعت بعد شق الأنفس أن أعود إلى هذه البلاد، وبعد عودتي كنت أجتمع مع بعض المدمنين في إحدى الشقق في المنطقة الشرقية، وفي رمضان كانت إحدى الحلقات الخبيثة وإحدى الجلسات الخبيثة أخذت إبرة الهيروين وطعنت بها جسمي، ثم أغمي علي في الحال. يقول: نظر إلي رفاقي وإذا بهم يصيحون باسمي: يا فلان فلان، فلم أسمع كلامهم. حركوا جسمي فلم يجدوا أدنى حركة، ولما يئسوا مني قالوا: ماذا نفعل ماذا نفعل في هذه الورطة؟ يقول: فكروا بغير عقل. قال: بدأوا أولا بتفتيش ملابسي، كان في جيبي شيئا من الهيروين فأخذوه مني، ثم حملوني على أعناقي إلى الخارج إلى خارج البيت. يقول: في الشارع التفتوا يمينا وشمالا، بحثوا عن مكان يليق بشخصي الكريم، ولم يجدوا إلا برميل النفايات كان على جانب الطريق. أنزلوني في البرميل ودفنوني بلا غسل ولا كفن، ثم ودعوني وعادوا إلى ما كانوا عليه كأن شيئا لم يكن. قال: وفي ظلمات الليل استيقظت فتحت عيني وإذا أنا في هذا المكان في برميل النفايات في هذا المكان الغريب. سألت نفسي: أين أنا؟ ما الذي حدث؟ لم أشعر إلا بمأكولات رمضان تنهال على رأسي مع النفايات. يقول: حاولت أن أخرج منها ما استطعت، لقد شل الهيروين حركتي وهد أركاني، وبعد جولات من المصارعة دامت 10 ساعات استطعت الخروج إلى الحياة. ومع هذا يا أمة الإسلام، يقول: كان همي الأكبر في أمري، هو أعظم شيء عندي في هذه الحياة، أن أبحث عن الهيروين. يقول: مباشرة وضعت يدي بسرعة على جيبي: ها أين الهيروين؟ فانطلقت مسرعا إلى رفاقي، أطرق الباب، ولما فتحوا الباب ونظروا إلي تغيرت وجوههم من هول المشهد، وقالوا لي بلهجتهم: سلامات سلامات، تصدق؟ كنا نظن أنك ميت. يقول: لم أرد عليهم وبادرتهم بالسؤال: من الذي أخذ الهيروين الذي كان في جيبي؟ قالوا: نحن أخذناه. قلت: لماذا أخذتموه؟ قالوا: كنا نظن أنك ميت، فقلت: أعيدوه إلي فورا. يقول: وفي يوم آخر كنت أبحث عن المال لأحصل على الهيروين، خرجت إلى الشارع على منزل أحد الجيران، طرقت الباب، فلما طرقت الباب خرج جارنا، فقلت: السلام عليك يا أبا فلان. قال فرد علي السلام: قلت: إذا سمحت عندي بعض الشباب في المجلس ونريد أن نشاهد المباراة، ولكن الأهل يشاهدون القناة الثانية، فهل يمكن أن أستعير جهاز التلفاز إلى أن تنتهي المباراة؟ يقول: نظر إلي بتردد، ولكنه لم يستطع أن يرفض طلبي ولو على سبيل المجاملة. قال: دخل جارنا إلى المنزل وخرج بعد قليل وهو يحمل بين يديه التلفاز. يقول: أخذته ووضعته بالسيارة مباشرة وذهبت إلى الحراج لأبيع التلفاز وأشتري بقيمته الهيروين. افتضح أمري بين الجيران، كرهوا ذكري واستوحشوا مني، في الواقع لم يعد لي معنى في هذه الحياة. إلى متى؟ إلى أين أمشي؟ أسير وأسير ولكنني أسير، أرى حولي أشباحا ولم أعد أرى بعيني سوى الظلام، لم يبقى في قلبي سوى الأوهام، ولكني مع ظلمة الليل لاحت أنوار الفجر، فكان من لطف الله علي أن فتحني باب التوبة والإنابة. ولما تبت عدت إلى الحارة. يقول: رجعت إلى الحي فإذا بصوت الحق ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فقلت لبيك وسعديك عبدك المذنب عائد إليك منكسر بين يديك لا منجا ولا ملجا من الإدمار إلا إليك. وفي هذه الأثناء رأني أحد الجيران ممن كان يعرفني أيام الإدمان فقال للناس احذروا احذروا من هذا المدمن. دخل المسجد وما أظنه دخل إلا أنه سيسرق من المسجد إما سجادة أو مكيفا أو حتى حذاء. قال ذلك ولكني لا ألومه لكنني لا ألومه. فكم تأذى الجيران بسبب إدمان على المخدرات. يقول مضت الأيام وعلم الناس صحة توبتي وإنابتي ثم التحقت بدورة علمية. ما هي هذه الدورة؟ إنها دورة علمية متخصصة في مكافحة الإدمان وإرشاد المدمنين. لقد انعكست الآية. يقول بالأمس كنت أسير للإدمان واليوم مجاهد في وجه الإدمان أخذ بيد المدمنين إلى بر الأمان أصرخ في وجه الشباب. يا إخواني لقد جربت المخدرات وأنا أعود إليكم لأخبركم بما أمامكم فارجعوا وراءكم واسلكوا طريقا آخر. لا تهلكوا أنفسكم بأنفسكم ولا تخربوا بيوتكم بأيديكم ولا تحطموا مستقبلكم بحاضركم فإني والله لكم من الناصحين. قال حكيم الخمر رأس السرور وأصل البلايا وسبب الدمار. والله قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا شاب اتصلت بوالدتي أنا شخصيا قبل سنوات حينما دعيت لزيارة إدارة المكافحة المخدرات في الرياض فأخبروني عن أم عجوز تجلس على سرير أبيض في المستشفى. فلما أخبروني الإخوة القائمين على تلك الإدارة أردت أن أتأكد من صحة ما قيل لي بنفسي فاتصلت فإذا بالمريضة أم عجوز تقطن في المستشفى مدة أيام. واسمعوا مأساتها بأنفسكم. تقول هذا الأم رزقت بمولود واحد ذكر فقط ومجموعة من الإناث ربيتهم كلهم وبالأخص هذا الولد تربية صالحة تربية على الكتاب والسنة. تقول كان ولدي بعد أن أصبح رجلا يخرج من بيته إلى الصلاة فقط ويعود. كنا نسكن في عمارة عبارة عن أدوار وكنا نسكن في الأدوار العلوية. تقول كان ولدي ينزل كل يوم 5 مرات لأداء الصلاة وبينما هو يخرج كان في الأدوار السفلية مجموعة من الشباب يسكنون ولكنهم شباب قد انحرفوا عن طاعة الله جل وعلا. أخذته الغيرة طرق الباب على أولئك الجيران فقالوا له ماذا تريد؟ قال أطلب منكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين في المسجد. تقول لهم قال له أحدهم لا نصلي هذا اليوم تمرنا في يوم آخر ثم نخرج معك. قال فاستمر الحال على هذا حتى قالوا له تدخل تصلي معنا ثم تعودنا على الصلاة في داخل بيتنا وبعد ذلك نخرج معك. تقول لهم استمر الحال على هذا أكثر من 6 أشهر ومع مرور الأيام تغير ولدي أصبح لا يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين بل ترك الصلاة بالكلية. تغيرت أخلاقه وسلوكه أصبح لا يأتي إلا في وقت متأخر. تقول الأم تفاجأت أنني اكتشفت أنه كان يدخن وفجأة وبعد أيام اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات. تقول أصبح وحشا مخيفا في بيتنا سرا نخاف منه. تقول وفي ليلة من الليالي السوداء طرق الباب علي فإذا بالباب يطرق بقوة وهي تسكن في تلك الشقة. قالت فلما طرق الباب نظرت مع ثقب الباب فإذا بالذي يطرقه بقوة هو ولدي. تقول جاءني سكران قد تعاطى تلك المخدرات والمسكرات، خشيت على نفسي وعلى بناتي فلم أفتح له الباب. تقول وأخذ يطرق الباب فلم أفتح، وفجأة ينقطع صوته ولم أعد أسمع صوتا. تقول خفت عليه، خشيت أن يكون مات، لأنني أم وقلب الأم يتقطع على ولدها كما تعرفون. قلت فانتظرت ربع الساعة تقريبا ثم فتحت الباب ويا ليتني لم أفتح. تقول فتحت الباب فإذا بولدي يختبئ خلف الباب وفي يده سكين. فلما رآني فتحت الباب هجم علي بكل قوته ثم انطلق علي فدفعني حتى دخلت داخل المنزل. قالت ثم دفعني دفعة أخرى بقوة فسقطت لا إله إلا الله. فقال هذا الشاب لا لا أقولها وأنا بريء منها حتى مات هذا الشاب. فخرج الفضيل من عنده يبكي، ثم رآه بعد مدة في منامه، رآه وهو يسحب إلى النار، فقال له يا مسكين بما نزعت منك المعرفة؟ فاسمعوا ماذا قال هذا الشاب. قال يا إمام كان بي علة، أي كنت مريضا فأتيت بعض الأطباء فقالوا لي اشرب في كل سنة فقط قدحا من الخمر، وإن لم تفعل تبقى بك علتك. فكنت أشربها في كل سنة حتى أتداوى منها، فدخل النار بسبب أنه يشربها في كل عام. فكيف بالذي يشربها كل سنة وكل شهر وكل أسبوع، بل كل يوم وكل ساعة؟ هذه امرأة حزينة ابيض رأسها من طوارق الأيام وبدأ وجهها بائسا من الآلام، تحكي معاناتها مع زوجها المدمن وبكاؤها يتخلل حديثها المحزون. يقول راوي القصة لو أنني لم أقف على هذه القصة وأنقل مشاهدها المؤلمة على لسان من عاشت أحداثها لظننت أنها نفسا من الخيال أو المبالغة. فلسنا إلى هذه المرأة تروي لنا معاناتها مع زوجها. تقول كان زوجي يعمل رئيسا في شركة مرموقة، كان يحبني ويدللني كثيرا وينبض علي بالعطف علي وعلى أولادي. كنت أشعر بأنني أسعد إنسانة في حياتي، وتمضي الأيام وسرعان ما يتحول هذا النعيم إلى جحيم. بدأت الأحداث المرة، تغير مفاجئ، تغير زوجي، تغيرت حالته النفسية، مزاجه متقلب، عصبية لأسفل الأسباب، وأحيانا كان يضربني حتى يتورم وجهي. كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة. تقول في يوم من الأيام أخذت ثيابه لأقوم بغسلها فوقعت يدي على قطعة من الحشيش المخدر. اكتشفت المصيبة، وهي أن زوجي أصبح مدمنا للمخدرات. لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحه، فلجأت إلى والداي، استجابا لطلبي وحضر للمنزل وليته مهلا يحضر. فما أن تحدث معه في الموضوع إلا وستمهما وضربهما وطردهما من المنزل، وازدادت حالته سوءا. تقول حتى صار يتهمني في سلوكي. تقول كنت أتصبر عليه وعلى هذه الاتهامات، كنت أتصبر عليها حفاظا على أسرتي وأولادي. تقول ربما لا تصدقونني أنه كان أحيانا يشك في سلوك ابنته الصغيرة البالغة من العمر 7 سنوات. تقول في أحد الأيام يطرق الباب علينا، فقامت ابنتي المسكينة الصغيرة ففتحت له الباب ودخل علينا وهو سكران. فيخيل إليه يوم أن دخل أن هذه الطفلة الصغيرة تجلس مع رجال. تقول كيف لا أدري، انهال عليها بالضرب، هربت الطفلة المسكينة. تقول هربت ورائي فوجدها واخذ يخبى اخذ ينطلق وراها فكانت مختبئة في غرفتي فاخذ يرميها بزجاجات العطور فشوه جسمها وكسر يدها. صرخت باعلى صوتي من هول الموقف. اتصلت باخي. نقلت البنت الى المستشفى وقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين. تقول وفي يوم اخر دخل علينا كالمسعور ويأخذ ولدي الرضيع ويلقي به في الشارع فيتورم رأسه. ومن رحمة الله ان ام زوجي كانت معنا في المنزل اخذت ابني الى المستشفى لاسعافه. تقول كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة اعلان حالة الطوارئ في المنزل. كل شيء محزن يمكن ان يقع منذ ان يتناول هذه السموم حتى يتحول الى مخلوق اخر. قلب بلا رحمة، جسم بلا عقل، حيوان في مسلاخ بشر. تقول يدخل علينا يوما وقد فقد عقله فيلقي بالشاي الحار، يلقي بالشاي الحار على رأس ابنتي الصغيرة فتصاب بحروق وتشوهات. لا تزال الى يومنا هذا تنطق على وجهها ببشاعة الموقف. اما اعظم المصائب كانت في ولدي. كان عمره حين ذاك 12 عاما. كان هذا الولد الامل لي الذي بقي لي في حياتي بعد الله. تقول فقد يئست من زوجي الذي قتل امالي وحطم المعاني الجميلة في نفسي في احدى الليالي. استمع زوجي مع بعض رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان. كنت اخشى مما سيحدث. وفي نهاية هذا المجلس اخذت بناتي وولدي الى الغرفة واقفلت الباب. مضت الساعات ونام الاولاد، ما اما انا فبقيت وحدي لم انم. كيف انام وهذا المجرم فوق راسي؟ تقول وفي مثل هذا الليل المرعب وفي ظلمة الليل وعند الساعة الثالثة يرتج باب الغرفة واذا بزوجي يصرخ افتح الباب افتح الباب. فقلت له لن افتح الباب. استيقظ الاولاد وسرعان ما تحطم الباب علينا فدخل الغرفة وانهال علي وعلى اولادي بالضرب حتى تمزقت ملابسي. ثم وقعت العصا في يده وسرعان ما تنكسر العصا على رأس ولدي الصغير. ثم التفت يمنة وشملة فلم يجد سوى طاولة في الغرفة رفعها فوق رأسي الى الاعلى ثم هوى بها على رأس ولدي الصغير فإذا الدماء تتفجر من رأس ولدي. صرخت بأعلى صوتي. استنجدت بالفرار ولكن لا مجيب ولا معين. اسرعت الى الثلاجة واحضرت قطعا من الثلج لاضعه على رأس ولدي وانفه بقطعة من القماش ولكن لا تزال الدماء تصب من جرحه. ثم سمعت المنادي ينادي لصلاة الفجر. الله اكبر، الصلاة خير من النوم. تقول خرجت من المنزل اجري من هول المصيبة بلا وعي ولا شعور، بل والله خرجت حتى بلا حجاب. طرقت الباب على احد الجيران اخبره بما جرى. فيجري جارنا الى المنزل وانا اجري وراءه واذا بولدي الصغير يسبح في دمائه. فيحمله الى المستشفى فيجلس في العناية 3 اسابيع. وتأتي الفاجعة الكبرى ان الاطباء قرروا ان هذا الولد قد اختل عقله بسبب هذه الضربة. وبعد شهرين خرج ابني من المستشفى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يكون عونا لي على مصائب الحياة؟ تقول صدقوني تمنيت ان يموت زوجي، هذه امنيتي. دعوت الله ان يقبض عليه وانا ارتاح منه ان يسكن. تقول فاستجاب الله دعوتي بعد اسبوع. قبض على هذا الرجل، قبض عليه رجال الامن وقضى عقوبة السجن مدة 2 عامين. تقول في البيت بدأت معاناة اخرى. ابنائي يسألونني اين ابونا؟ لماذا قبضوا عليه؟ لماذا أدخل السجن؟ أتوه في ذكري فلا أجد لأسئلتهم جوابا إلا أن أقول هذا جزاء من يطيع الشيطان. كنت أزوره في السجن وفي إحدى الزيارات طلب أن أحضر الولد الصغير. لبيت طلبه في الزيارة القادمة وليتني لم أفعل. فها هو ولدي الصغير يسألني بكل براءة ونحن في طريق عودتنا إلى المنزل يقول لماذا لا يأتينا أبي في البيت؟ أسئلة تنزل على قلبي كالسكاكين. وفي السجن كان زوجي قد استقامت حاله وابتعد عن رفقاء السوء ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. تجمع عليه رفاقه الأولون واستدرجوه إلى الإدمان من جديد. بعد أن خرج من السجن تردت حالتنا المالية بسبب إدمان زوجي على المخدرات. لم يكن مستغربا أن يقوم ببيع أثاث المنزل بل حتى أدوات المطبخ. ومع هذا كله لم تكن هذه الأموال لتشبع شراهته في تعاطي المخدرات، فكان لا بد من دفع ثمن أعلى وأغلى. وما هو هذا الثمن؟ إنه يا للأسف ابنتي الصغيرة كان عمرها 11 عاما. قام زوجي بتزويجها إلى رجل مريض مصاب بتخلف عقلي، ثم استولى على مهرها البالغ 50,000 ريال ليحصل على سمومه. فواقت حالي وأنا أحمل على رأسي أحباء المنزل وكان الناس يتصدقون علينا من كل مكان. أيها المؤمنون أسألكم بالله كيف يعيش أمثال هؤلاء الذين يعانون من أمثال من يقع معهم ويسكن معهم في بيوت أمثال هذه الأخت. حدثني أحد رجال الهيئة في الرياض وقبل شهرين تماما يقول في آخر الليل كنت ذاهبا إلى بيتي في حوالي 2:00 ليلا، وبينما أنا أدخل شارع الحي الذي كنت أسكن فيه فإذا برجل يفتح بابه من جيراننا ويسحب زوجته إي والله عريانة ليس عليها ما يغطيها. يقول فنظرت إلى ذلكم المنظر وهي تصرخ. يقول لما قبضت عليه ومسكته بيدي قالت أرجوك لا تنظر إلي ولا تفضح عورتي. أسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم من هذا البلاء. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها كما قال عليه الصلاة والسلام لن يشربها في الآخرة. سبحان الله. قال الحسن البصري لو كان العقل يشترى لتقاتل الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. واسمعوا هذه القصة وأختم بها. هذه قصة لأحد رجال الأمن المخلصين في هذه البلاد حرسها الله، وهو النقيب الجيدان عبد الرحمن، شاب صالح من شباب هذا البلد، متزوج وله ولدان، عين في تبوك في منطقة الجهراء. اجتمع عصابة من مروجي المخدرات، كشفت الأجهزة الأمنية أمر هذه العصابة، فيعد على الفور خطة ميدانية لمداهمة هذه العصابة في وكرها. وكان النقيب عبد الرحمن أحد أبطال هذه المهمة. تنتقل الفرقة إلى المهمة وفي الطريق يحين وقت صلاة العشاء، يجتمع أعضاء الفرقة ويتقدمهم عبد الرحمن ليصلي بهم إماما، يكبر ويكبرون وراءه. وفي الركعة الأخيرة يرفع عبد الرحمن من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، ثم ينتصب قائما. وبينما المصلون ينتظرون سجوده رفع يديه إلى السماء قانتا قنوت النوازل، اللهم ثبتنا، اللهم انصرنا، اللهم أعنا. تعجب أعضاء الفرقة وأمنوا على دعائه آمين آمين آمين. وإذا به يقول نسألك اللهم الشهادة في سبيلك. قال أعضاء الفرقة قلنا في نفوسنا من الأمر، ما الذي حدث؟ كيف خرجت هذه الكلمات؟ لنتابع. بعد الصلاة التفت عبد الرحمن على إخوانه وأخذ يوصيهم بالإخلاص أمام هذه المهمة الصعبة. تصل الفرقة إلى الموقع المحدد ويصر عبد الرحمن على أن يكون في المواقع الأمامية. وعند الساعة الثامنة مساء بدأت المداهمة، ومع بدء المداهمة تتبادل عصابة الفرقة بالطلق النارية، لكن على الرغم من رهبة هذا الموقف تقابل الفرقة الموقف بكل شجاعة، وأمام هذه الشجاعة يتولى عبد الرحمن. ذلكم الرجل كان ثابتا في المقدمة يناوش العصابة بسلاحه، ثم كان يرى الموت أمامه، وفي لحظة قاتلة انطلقت رصاصة غادرة قاتلة، وعبر الهواء الساخن تشق الرصاصة طريقها تبحث عن مستقر لها، فلم تجد سوى رأسه، لم تجد أمامها سوى رأس عبد الرحمن. تخترق الرصاصة رأسه، فإذا الدماء تنزل من حينها، ويصاب ثلاثة من ضباط الصف برصاصات أخرى، ينقل المصابون إلى المستشفى، وتستمر المطاردة إلى الساعة الثالثة فجرا، حيث ألقي القبض على جميع أفراد العصابة، البالغ عددهم 11 رجلا، وقبض معهم على كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة. عاد الأعضاء أعضاء الفرقة، فيتلقاهم الناس أحسن الله عزاكم في النقيب عبد الرحمن، فإذا الدموع تنهمل على الخدود، وهذه وربي نتيجة المخدرات. أحبتي في الله، اسمحوا لي حتى أقف مع أحوال المسلمين، أقول إن الحل الجذري لهذه المشكلة، وأنا أناشد من المسؤولين في كل مكان والقائمين على أمن البلاد والقائمين على إدارات مكافحة المخدرات، أقول إن الحل الجذري لهذه المشكلة الكبيرة تتمثل في البحث الصادق عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار هذا الوباء السريع، وعن هذه الأسباب يمكن العلاج. فمن المستحيل أن نجد الدواء قبل أن نشخص الداء، وأخطر هذه الأسباب الفراغ الديني عند كثير من الشباب، وعدم قيام المسجد بدوره والذي ينبغي أن يقوم به. فلا شك على الإطلاق أن نتدين وأن نلتزم وأن نتمسك بمنهج الله جل وعلا، فهو عنصر الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقارنوا بالله عليكم، قارنوا مقارنة سريعة بين هذا الشباب الطاهر الطائع الذي تربى بين المساجد، وبين أولئك الشباب التائه الضائع الذين أدمن المخدرات. إن الفرق كبير والبول شاسع، فلا بد أن نعلم أن المساجد والمسجد هو الحضن التربوي الطاهر الذي يعلم أبناءنا الفضيلة بعد أن انتشرت الرذيلة. ثانيا، من الأسباب الخطيرة هذه الكارثة، كارثة الإعلام المدمر لكثير من القيم، ونستطيع أن نقول إن كثيرا من الوسائل المختلفة وعلى رأسها البث الفضائي يقوم بدور رهيب، والأنترنت، فماذا ننتظر بعد ذلك من شباب يقتله الفراغ الديني والذهني، وهو يسمع ويرى ما يحول العباد والزهاد إلى فساق فجار. فأنا أناشد أيضا المسؤولين على الإعلام أن يتقوا الله، فإعلام الأمة لا بد أن ينصر هذه الأمة، ولا بد أن يبث ما يفيدها. وأما ما يبث من الزبانات وما يبث من الحثالة فهو ضياع لأمتنا. وأروي لكم قصة واحدة فقط، كنت أعمل قبل سنوات في دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض، وقبض على شاب، واسمحوا لي أيها الإخوة حينما أذكر بعض الوقائع وأعلم أنها مؤلمة وقد لا يستصيغها البعض ولا يريد سماعها، فأقول إلى متى ونحن ندس رؤوسنا في التراب كالنعام، ولا بد أن نواجه هذا الواقع. أقول قبض على شاب لا يتجاوز عمره 17 عاما، وكانت قضيته أجلكم الله هو أنه يفعل الزنا بأخته. فلما جلس معه الباحث الاجتماعي سأله وبالحرف الواحد: ما الذي دفعك إلى هذه الفعلة الشنيعة؟ أين رجولتك؟ أين غيرتك؟ أين دينك قبل ذلك؟ فأجابه بكل سهولة وبساطة قال: كنت أجلس عند الشاشة وأخبرني أحد زملائي أول ما خرجت الفضائيات هنا في هذه البلاد، قال أخبرني أنني إذا وضعت جهازا صغيرا يلتقط بعض القنوات الجنسية التي تبث الجنس عيانا، يقول ففعلت ما قال لي، فإذا بالقناة تخرج وأنظر إليها ثم تحركت غريزتي وشهوتي، وفجأة لم أستطع أن أفرغ هذه الشهوة إلا في أختي التي كانت تنام في الغرفة معي، فقمت ففعلت بها الزنا. سأله الباحث: كم كنت تجلس في الغرفة؟ كم جلست أمام هذه الشاشة؟ هل جلست الساعات الطوال والأيام والأشهر؟ قال: لا والله، إنها أول مرة أجلس عندها ولم أتجاوز ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع باع فيها دينه وضيع غيرته ورجولته وفعل ما فعل. فعلى ماذا ننتظر الإعلام؟ إعلامنا ضدنا وليس لنا. كم نسمع في الإعلام من هدم الأخلاق والسلوك والقيم، بل وقبل ذلك هدم العقائد. والإعلام الذي يأتينا من الخارج إنما هو يحارب ديننا. وأكبر دليل هذه الحملة الشعواء الصهيونية على الإسلام التي تزعمتها أمريكا عليها لعائن الله تترى. فأقول: احذر الإعلام المدمر والفاسد الذي ضيع هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما السبب الثالث فهي المناهج التعليمية، وأنا أيضا هنا أناشد القائمين على التعليم، بل أناشد ولي أمر هذه البلاد أن يدوا النظر مرات ومرات فيما يتعلق بدمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف، وأن نعيد النظر في مناهج التعليم حتى تكون مناهجا مستقاة من كتاب الله ومن سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فقد نحسن أن نعلم الجيل المعارف والعلوم، ولكن قد لا نحسن أن نعلم عينيه الدموع وقلبه الخشوع. فأعيد النظر في مناهج الأمة التعليمية، واحذروا أن تأخذوا بما يريد أولئك النصارى وما تريد أمريكا بالذات في تغيير مناهج البلاد، حتى يظل بعضها العباد ثم يصبح بعدها شذر مذر لا قيمة لنا بين الأمم والشعوب. أما الأمر الرابع فهي القضية الاقتصادية، فأقول: كم من فقير ضحك على عقله وظن أنه بطريقه للمخدرات يربح ويجمع ويكون تاجرا غنيا. أقول أيضا للقائمين على سهول البلاد، فأنا أقترح: ما دام أن أعداد شبابنا هائلة، فلماذا لا يوظف الشباب؟ أولها يوضع للشباب إعدادا عسكريا يربى فيه الشباب على القوة، وتعد فيه الأمة لمواجهة العدو غدا إذا نادى بهم المنادي حي على الجهاد. نحن لا نريد شبابا فقط يلبس غترته وشماغه ويجلس بين المشروبات والمأكولات ويتنقل من ملعب إلى آخر ومن قناة إلى أخرى، بقدر ما نحتاج إلى رجال يعيدون أمجاد الأمة ويعيدون سعددها وقيادتها. فأقول: ليجند شباب الأمة، ليجند وليعد إعدادا قويا. والأمة معاشر الإخوة لا بد أن تعد نفسها وأن تستعد وأن تعد رجالاتها وأن تستعد للجهاد بالرجال والشباب والفكر والثقافة والعقل وبكل الوسائل. ثم أقول يوضع لهم مكافآت يأخذها أولئك المتجندين والمستعدين والذين يتدربون، منها يقضي حاجة نفسه من المال، ومنها حتى لا يقع في السرقة أو الوقوع في الحرام. ثم بعد ذلك نجر على الأمة ويلات لا تحمد عقباها. أما السبب الخامس فهو التفكك الأسري، وهذا من أعظم الأسباب. كم من رجل طلق زوجته ولا يعرف عن أولاده شيئا، هو يظن أن أولاده عند أمهم، ويتعتقد أن أباهم يتابعهم، فيضيع الأبناء خصوصا في سن الحداثة الصغيرة، ثم يظلون ويظلون بغير علم الآباء، فيصبحون سلاحا على الأمة والأفراد والمجتمعات. سادسا الأمانة الداخلة في هذه البلاد، وأعني بها الأمانة الغير مسلمة التي جاءتنا من بلاد الكفر في الغرب أو الشرق. وأعجب كيف يسمح للكفرة بدخول جزيرة العرب التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا من تقومون على شؤون البلاد في الداخلية والخارجية بمنع دخول الكفرة بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك مصلحة شرعية. والله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. السبب السادس أو السبب السابع، أنتم أيها المجتمع يجب أن تكونوا سببا في إعانة كل إنسان تائب أو عائد أو راجع أو نائب إلى ربه جل وعلا. وأضرب لكم مثالا واحدا فقط. بعض الناس إذا رأى من وقع على سبيل المثال في المخدرات أو السجن أو حصل له ما حصل من ظروف الحياة الصعبة، ثم عاد إلى الله مستقيما صالحا يريد الهداية، يجد أن أعدى الناس إليه هم مجتمعه الذين حوله. الإمام مالك بن دينار رحمه الله كان يسير ذات ليلة في أحد شوارع البصرة، فوجد شابا مستلق على ظهره وهو يقول الله الله الله. يقول نظرت إليه فاقتربت منه، ظننت أنه مجنون أو نائم، فلما اقتربت منه فإذا به سكران، ووجدت على بعض قطرات الخمر على شفتيه تسيل من شفتيه، فعلمت أنه سكران. قال الإمام مالك فلما رأيت شفتيه ورأيت آثار الخمر يخرج من شفتيه قلت سبحان الله، رجل يذكر ربه ويخرج لفظ الجلالة من بين شفتين نجستين، والله لأطهرنها حتى تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين. قال فأخذت قطعة قماش ثم بللتها بالماء فغسلت شفتيه ورفعت أكفي إلى السماء، فقلت اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. قال فذهبت إلى بيتي ثم نمت، وبينما أنا مستغرق في نومي سمعت هاتفا ينادي ويقول له يا مالك يا مالك، طهرت فمه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. ثم استيقظ الإمام مالك قبل الفجر وذهب إلى المسجد ليصلي الفجر كعادته إماما بالناس، ولما يقول دخلت إلى مكان القبلة من عند المحراب وجد مالك هذا العبد الشاب الصغير وهو يقول يا رب أنا واقف ببابك، أقبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزي نفسي؟ واقترب الإمام مالك منه وقال له من أنت يرحمك الله؟ قال أنا الذي غسلت فمي بالأمس. فأقول لا تعين الشيطان على إخوانكم التائبين والراجعين إلى الله جل وعلا. فالعلماء حكموا بالقتل على كل من يفسد في الأرض، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم أيضا، حيث قال ابن القيم: إن من لم يدفع فساده في الأرض إلا بالقتل وجب على ولي الأمر أن يقتله، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. أما المروجون، أما أولئك الذين باعوا أمانتهم وباعوا دينهم وباعوا أخلاقهم وسلوكهم من أجل الدنانير والريالات والدراهم، فأولئك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فعلى الجميع أن يتكاتفوا لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة والأمر العسير، وعلى العلماء وطلبة العلم تبصير المسلمين، وعلى الآباء والمعلمين والإعلاميين كذلك الوقوف ضد هذه المشكلة بقوة، وعلى أيدي المهربين أن نأخذ بحديث تلكم أيها الأحبة. بعض المواقف تركت أكثرها والله خشية أن أتهم بالكذب أو المبالغة، لكم صفوها وعلي كدرها، ولكم غنمها وعلي غرمها، ألقيها على مسامعكم رجاء أن ينفع الله بها من وفق من عباده، وإن في القصص لعبرا. أما أخيرا، تعاقبوا معاشر الإخوة، أناشد فيكم غيرتكم وأناشد فيكم حبكم للخير والجهاد. أقول إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي نرى أطرافها الآن في فلسطين أو في السيسان أو في أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين، الذي أسأل الله أن ينصرهم عاجل وغير عاجل، أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. والله ما ضعفت الأمة وما تكالب عليها العدو وما استطاع أن يضع يده القوية على ديننا وعلى أرضنا وعقيدتنا إلا يوم أن تخلينا عن ديننا، إلا يوم أن ابتعدنا عن ديننا. وإلا كانت الأمة قبل هذه الأمم، قبل هذا الجيل أعني، كانت تنصر بعدد من الرجالات قليل وأعداء الكفار كثير، لكن كان إيمانهم صادق وقوتهم صارمة، وكانوا قد يربون شبابهم على القوة والإيمان والجهاد. أليس علي ابن أبي طالب ذلك الشاب الذي نصر الله به الدين وفتح الله جل وعلا به الأمة، كما في البخاري لما تقدم ذلكم الخبيث عمرو بن ود قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. نحن اليوم لا نحتاج أن نفتح قناة ثالثة يربى فيها الأبناء على الرياضة أبدا، والله كنا نظن من إعلامنا أن يفتتح قناة خاصة بالدين تربي أجيال الأمة وتربي شبابها وفتياتها، فإذا بقنوات الرياضة يوم انشغل الأبناء من غير قنوات في الرياضة والتوافه، وإلى الله المشتكى. علي ما تربى على هذا، ما نام ليلة على قناته، وما سهر ليلة على انترنت، وما جلس مع الغانيات، وما فكر في السهرات، لا والله. يأتي عمرو بن ود ويتقدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو شجاع بطل، لما تقدم قال: يا محمد يا محمد إنني اشتقت إلى النار، أعوذ بالله، فهل هناك أحد من أتباعك اشتاق إلى الجنة؟ فمن الذي قام؟ قام علي رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله، أنا اشتقت إلى الجنة كما أنه اشتاق إلى النار. قال: قم يا علي، قم على بركة الله، ولكن خذ عمامتي وخذ سيفي وخذ هذه المعركة. فلبس العمامة وأخذ السيف، ثم وضع اللثام على وجهه يعلل رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما وضعت اللثام على وجهي خوفا من هذا، لا والله. يقول: وضعت اللثام على وجهي لأن لحيتي لم تخرج بعد، ولأنني ما زلت شابا صغيرا، فخشيت أن يراني صغيرا ثم لا يحاربني. قال: فوضعت اللثام ودخلت، فلما رآني متلثما أمشي على قدمي وبيدي سيفي قال من أنت؟ قال أنا رجل من أتباع محمد بن عبد الله. قال أعلم ذلك لكن أفصح عن اسمك من أنت؟ قال ترددت خشيت أن أخبره من أنا ثم لا يبارزني. قال فلما لح علي قلت أخشى أن يظن أنني جبان. فقال قلت لح أنا علي بن أبي طالب. ثم نزعت اللثام عن وجهي. قال له أرسلوك أنت يضحك لأنك أصغرهم سنا. ثم اسمعوا ماذا قال. قال لا ما أرسلوني لأنني أصغرهم سنا ولكن أرسلوني لأنني أقلهم سهلا وإلا في الرجال من هو أولى مني. قال يا علي ارجع فإن أباك صديقي ولا أريد أن أفجع أباك فيك. فماذا قال علي؟ استغلها فرصة وهرب. هل صافع الكفار؟ هل باع دينه وولاءه من أجلهم؟ لا. قال لح إذا كنت لا تريد أن تفجع أباي في فأنا أريد أن أفجع أباك فيك. قال علي رضي الله عنه أريد أن أفجع أباك فيك. قال يا علي لا تهلك نفسك فأنت أبا مفارس شجاع بطل. قال إن كنت شجاعا بطل فأنت شجاعتك في الكفر وأنا شجاعتي في الإسلام. أنت إذا مت دخلت إلى النار وإذا حييت فأنت في ذلة، وأما أنا إذا مت فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا حييت فحياتي على العزة والخير بإذن الله. وهذا ذكرني بمقولة العمر ملا أسأل الله أن ينصر إخواننا في أفغانستان. يوم أن عددت من أمريكا قالت كلمة بكل جراءة وأذكرها وكأنها تدوي في أذني الآن. قال إن أمريكا وعدتنا بالهزيمة والله وعدنا بالنصر، فأنا سأنتظر أي الوعدين ينجز أولا. أي الوعدين ينجز أولا ونحن على يقين أن وعد الله أولى من وعد أمريكا وغيرها. لكن نسأل الله أن لا يميتنا إلا وقد رأينا النصر، وإلا نصر أمتكم سيأتي بإذن الله. ثم يأتي علي رضي الله عنه قال له ذلكم الرجل ارجع. قال علي لن أعود ولكنني أريد منك ثلاث كلمات فقط. قال ما هي هذه الكلمات؟ لم يطلب أن يفتح له قناة الرياضية أو أن يذهب يمنة ويسرى، لا. قال أريد ثلاث كلمات فقط. قال قلها باختصار. قال أما الأولى فأريدك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم تسلم. قال أما هذه الكلمة فلا، ولو كنت أريدها لقلتها قبل أن أراك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال أعطني الثانية. قال أما الثانية أن تتقي الله وأن ترجع ولا تحارب محمد بن عبد الله. قال لو رجعت لقالوا خوفه هذا الغلام الصغير ولكن لن أرجع سوى حاربك. قال أعطني الثالثة. قال أما الثالثة فأريدك أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا أقف على الأرض. قال لماذا؟ ما الحكمة؟ قال حتى أبين لك ولأمثالك أن النصرة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال ماذا؟ لن تبارزني إلا على الأرض، إذن أمرك سهل. قال بارز يا عدو الله على فرسك وسأبارز على أرض الله وسنرى من سيغلب الآخر. ثم رجع الصحابة قالوا فسمعنا صوتا من خلف الجبل. ثم لما تقدمنا فإذا بعلي رضي الله عنه قد قتله وقطع رأسه وهو يقول نصر الله محمد نصر الله محمد. جز رأسه ورفعه بيده وكان يري الصحابة ويقول هذا عدو الله هذا عدو الله هذا عدو الله. إذن أولئك الرجال يوم تربوا على حب لا إله إلا الله وتضحية من أجل الحق بارزوا في سبيل الله ولم يقفوا رضوان الله عليهم حتى نصرت هذه الأمة، فأسأل الله أن يخرج لنا من ينصر هذا الدين ويعين أمجاده ويعيد أمجاده ويرفع رايته لله على ذلك القدير. وادعوا لإخوانكم، فإن إخوانكم في فلسطين وخصوصا في هذه الأيام تعاني من الافتهاد والقتل والتشريد، حتى أنه ضيق عليهم في حدودهم ألا يدخل عليهم ولو كسرة خبز واحدة، فحكم أولئك اليهود عليهم كل من ينتهي طعامه يكتفي بما عنده في البيت حتى يموت. وما تقللت الحركات الاستشهادية التي أسأل الله أن يرزقهم عتادا وعدة وقوة وأن يرمي معهم سبحانه وتعالى حتى ينتصروا. الحركات الاستشهادية ما تقلصت في أرض فلسطين إلا يوم أن قالوا كل من قبض عليه أو عرفت هويته بعد التفجير سيقتل أهله ويهدم البيت على أبنائه وأطفاله. ولكن مع ذلك نسمع ونجد أن إخواننا هناك يقفون وقفة الرجال والأسود، وكل أسد في عرينه يريد أن يمتطي أرض الجهاد وأن يقف ملبيا لا إله إلا الله. وما حصل في موسكو من إخوانكم في الشيشان في روسيا إلا شاهد من الشواهد الواحدة التي تثبت التضحيات التي يرحي بها أولئك الذين باعوا هذه الدنيا واشتروا ما عند الله تبارك وتعالى. وأيضا أقول احذروا من بث الهزيمة وتهبيط همم المسلمين الصادقين، فكم من إنسان هبط إخوانه وتكلم عن المجاهدين وقال بأنهم يا إخوان اعلموا أن أمريكا عدوتكم في الأولى وفي الآخرة وأنها لن ترضى عنا حتى نتبع ملتها، وهذا أمر مقرر عقدي إيماني في قلوبنا نعرف ذلك وندين الله به، فإنها لن تقف عند حد أنها فقط تفعل هذه المسلسلات التي ترونها وتسمعونها على ساحتكم الإسلامية إلا باتباع دينها. حصار إخوانكم في العراق أسأل الله أن يحقن دماءهم بسبب ماذا؟ كل هذه المسلسلات التي جمعتها بريطانيا فيلمها وأخرجتها أمريكا ومثلتها إسرائيل على أرض الواقع كلها حتى تصدنا عن القضية الأساسية وهي فلسطين. وإلا لما انشغل العالم كله في فلسطين قديما أحدثت لنا أمريكا قضية روسيا وأفغانستان، ثم لما عادت وعادت الأنظار إلى فلسطين أحدثت قضية الشيشان في الأولى، ثم أخمدت، ثم جاءتنا قضية حادثة الكويت وحرب الكويت مع العراق، ثم انشغل الناس بها وعادوا مرة أخرى، ثم أشغلنا بالبوسنة، ثم بكوسوفا، ثم بعد ذلك بضرب أمريكا لأفغانستان، حتى الأحداث الأخيرة الآن في العراق وفي غيرها. وأقول إيانا أن نسكت أيضا، فإن حصار بعض الناس قد يقول ما الذي يضيرنا، صدام بعثي وقضية حصار العراق لا تعني للمسلمين شيء. لا، ما ذنب الأبرياء والعزل في العراق من المسلمين بسبب نذن خسيس أو بعثي لا يرتجي خيرا ولا يخاف من الله؟ لا نبيع دماء المسلمين بأي حال من الأحوال. والحجة التي يقولها بوش عليه اللعائن فتراء يقول سأضرب العراق لأمرين، أولها بأنها محط من محط الإرهاب وتجمع الإرهابيين هناك كما كانت تفعل أفغانستان، وهذا كذب وزور. والقضية الثانية يقول سأبر بوالدي لأن صدام هدد بوش الأب بقتله وأنا سأرد له الصاعين، يرد الصاع صاعين على حساب دماء المسلمين. ثم أقول إيانا أن نفتر مع كثرة الضربات والفتن والمشاكل، فيجب أن تكون الهمم حارة وقوية وملتهبة
لكن بضوابط الشرع وبالرجوع العلماء، وأن لا ننفلت انفلاسة لا تحمد عقباها. لا، معاذ الله، لا نتحرك شبرا ولا نفعل شيئا إلا تحت مظلة العلماء الربانيين الراسخين حتى بإذن الله نصل إلى الهدف الذي نريده. وعلى كل حال أترك بقية الحديث عن أحوال المسلمين بمحاضرة القائد الأعلى، لأن هذا ليس مكانه. لكن أقول عن المشروع الذي تكلم عنه أخينا المقدم وفقه الله، وأدعوكم يا أهل الدمام خاصة، والله لو قيل لأحدكم هذا اليوم بأن أحد الصالحين والمصلحين سيكون ضيفا عنده لقدم له الصغيرة والكبيرة والبعيدة والقريب من أجل إكرامه. واليوم أنتم تدعون لدعم هذا المشروع، وهو كما شرح الإخوة البديل العادف في الشريط. كم يسمع اليوم من أشرطة غنائية يسمعها شباب الأمة وفتياتهم؟ أذكر لكم موقف حدث الأسبوع الماضي، كنت في تسجيلات التقوى في الرياض، أو بالأخص تسجيلات بلنسيا اللي كانت قريبة من التقوى. هذا الكلام قبل 4 أيام تقريبا، ودخل علينا شاب حليق وقد وضع قصة على شعره، ثم دخل سأل عن قراءة قرآن لشخص اسمه عبد الله سالم او السالم، انا لا اعرفه. قال له صاحب التسجيلات: هذا مو عندي الشريط، من تعني؟ قال: ابغى عبد الله السالم الذي كان مغنيا. فاستغليت الموقف وسلمت على الشاب، قلت: ان تسأل عنه لانه يقرأ القرآن او لانه كان مغنيا اصلا؟ قال: بالحرف الواحد، هو صوته في الغناء كان زين وفي القرآن اصبح ازين. قلت: زين ولا ازين؟ قال: ازين. قلت: اذا تمسك بالقرآن ولا تتمسك بالاشخاص والافراد، لان الحريه لا تروي عليه الفتنة. ثم قال كلمة واحدة، قلت لصاحب التسكيلات: اعطاه شريط هدية. فاعطاه شريطين، ثم قال: والله ان لم تنصحونا انتم وتهتموا بنا والا سنظل نضيع. وصدق والله. انتم ايها الاخوة، اسألكم بالله، من منكم اشترى 10 اشرطة او 100 شريط او اقل او اكثر، ووضعها في سيارتي، وعند كل إشارة يعطي أحد الشباب شريطا يقول: خذ تفضل، هديتك، بديلك؟ من منا فعل ذلك؟ كم من إنسان اهتدى على هذا الشريط؟ الشيخ أحمد القطان في الكويت، زرته لما كانت في زيارة في الكويت في هذا العام، وأخبرني بقصة لطيفة أذكرها لكم من باب أن تعرفوا. كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وتغمده الله بوسع رحمته، وإذا رأيتم المجال أيضا اتسع حدثتكم عن الشيخ، لأنكم ما سمعتم عنه كما سمع عنه غيركم في المناطق الأخرى. يقول الشيخ أحمد القطان، الشيخ عبد العزيز بن باز طبعا سمعته بذلي، يقول: إن هذا الشريط يسميه بالداعية المتنقل في كل مكان معك. إذا وضعت الشريط داعية في بيتك، في سيارتك، في غرفتك، في ساعتك، في كل مكان يتنقل معك، بل وداعية مؤدب، تقول له اسكت يسكت، تكلم يتكلم. وكم يستطيع الإنسان بهذا الشريط أن يصل إلى قلوب الناس. بل الشيخ أحمد القطان يقول: أحج كل عام بوالدتي، يقول: والدتي عجوز كبيرة، يقول: ذهبت بها إلى الطائف قبل الحج بأيام، وكنت أدور بها في الطائف حول الجبال، ورأيت غلاف شريط بين الصخور عليه رسم منارتين، فعرفت أنه غلاف شريط إسلامي. قلت لوالدتي: سأحمل هذا الغلاف، أخشى أن يكون عليه ذكر الله. ثم يقول: التفت إليها، قلت: يا أمي، ما رأيك لو حملت الغلاف ووجدت أنه شريط لأحمد القطان؟ قالت: أحمد القطان من الكويت للسعودية ما يجي، على حد ثانيها. يقول: فأخرجت الشريط بعصا أو الغلاف، فلما خرجت فإذا بالشريط، شريط لي أنا، الشيخ أحمد القطان، وذكر لي عنوانه. يقول: فأخبرت والدتي ففرحت، قالت: يعقل أن شريطك من الكويت يتنقل إلى هنا؟ قلت: والله إني رأيت أشرطتي حتى في أمريكا، ورأيتها حتى في بعض الدول الأوروبية التي فيها بعض العرب ويستمعون لها، بل بلغنا أن بعض الأشرطة ترجمت وتسمع لبعض الدعاة في كثير من البلدان الغربية والشرقية. فهذا المشروع مشروع جبار، وليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الاخوة حقيقة بذلوا فيه الوقت والجهد والمال، وهم سيأتونكم ان شاء الله تعالى بالتفاصيل بعد ما انت تسمعون من اخينا ما يكون حول هذا المشروع. وادعموه وقفوا معه، وهو لا يحتاج منك شيء الا ان تدل الشباب على مثل هذا الشريط. واترك الشرح له، لكن اقف 3 دقائق الى 5 تكفيش، بس 5 دقائق فقط مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. بعض المواقف التي شاهدتها بنفسي حتى نربي جيلنا ايضا. ولما نذكر العلماء يا اخوة، ترى ما نذكر ذلك غلوا فيهم معاذ الله. انا على يقين كما انتم على يقين ان العلماء ندين الله بانهم بشر يخطئون ويصيبون ويسددون ويغلطون ويمرضون ويموتون، ولا نغلو في واحد منهم، بل نحترمهم ونجلهم ونقدرهم بقدر ما اتاه الله من العلم. الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من اولئك، اسأل الله ان يتغمده برحمته وان يغفر له في هذه الليلة وجميع علماء المسلمين انه على ذلك قدير. كان من اشد الناس عبادة. يحدثني الشيخ سعد الداود الذي يعمل في حراسة الشيخ عبد العزيز في منزله في الرياض، يقول اول ليلة دخل فيها الشيخ عبد العزيز الى المستشفى، ليلة نوم في المستشفى في التخصصي، يقول دخلنا الساعة 11 في الليل، جاء الطبيب وكشف على الشيخ، يقول وضع المغذي في يده ثم جلس معنا الطبيب يكشف على الشيخ للساعة 1 ظهرا، عفوا للساعة 1 ليلا. يقول بينما نحن في هذا الموقف ذهب الطبيب والشيخ كان متعب، نام تقريبا اقل من ساعة او ساعة، ثم بعد ذلك يقول دق الجرس فدخلنا على الشيخ. نعم، قال اريد دورة المياه جلكم الله. يقول اخذت حتى وقفنا على الحمام ثم دخل. يقول توضأ الشيخ، ولما توضأ قال لي افرش السجادة. قلت لماذا؟ قال ساصلي. قلت مريض يا شيخ التعبان ارتح. قال اترك قيام الليل لاني مريض، اعوذ بالله. يقول ففرشت السجادة. قلت يا شيخ طيب صل وانت جالس. قال ساصلي قائما لان الاجر اعظم. يقول الشيخ خشيت حتى يسقط من مرضه. يقول فاخذ يصلي حتى لم يبقى على الفجر الا دقائق معدودة. يقول ثم جلس في مصلاه يدعو الله ويبتهل ويبكي حتى اذن الفجر، ثم اذن الشيخ هو بنفسه في داخل الغرفة. يقول ثم امرنا ان نصلي معه فصلى بنا اماما. يقول لما انتهينا متعبون نريد الراحة، قال الشيخ يا فلان نعم، قال اقرأ علينا من كتاب كذا. يقول فتح الكتاب وجلس يقرأ ويشرح لنا الشيخ حتى اشرقت الشمس. يقول طوال الليل تعب ومرض. يقول فلما شرح ما اراد الشيخ واشرقت الشمس قام فأدى سنة الاشراق في المسجد في الغرفة، ثم لما انتهى من السنة ارتاح ساعة. يقول قام فإذا بمدير مكتبه في المنزل الشيخ محمد بن موسى معه مجموعة المعاملات، وقدم إلينا في الصباح. يقول وقفت قلت له وين؟ الشيخ مريض ومعاملات حتى في المستشفى. قال لما اتصلت البارحة على الشيخ في الليل قال إذا جئت الصبح أحضر معك المعاملات حتى ننهي أعمال الناس. يقول جلس حتى الساعة 11 في الضحى، ثم زاره الطبيب وقال له الشيخ بلهجة الشيخ العامية، قال ما تعافينا من هذا، ما تفكنا منه اكشف المغذي. قال الطبيب انا ساخرجك يا شيخ واكفيك شر هالمغذي بشروط. اول شرط انك ترتاح اليوم ما تروح لأي مكان ولا تستقبل احد. ثاني شرط انك تجلس اسبوع اجازة مرضية وراحة. قال له الشيخ طلعنا نشي خير. فكتب للشيخ خروج من المستشفى. يقول احمد ولد الشيخ ركبت في السيارة الثانية والشيخ في سيارته، تفاجأت ان السائق يتصل علي قال الشيخ يقول اتجهوا الى مكتب الافتاء. يقول وقفت على جنب الطريق ونزلت. يا شيخ احسن عليك انت مريض وعندك اجازة مرضية. قال والله لاقضي باقي الوقت في الافتاء لان الوقت مو بملك لي، الوقت للناس والناس ينتظروني الان في الافتاء، اذهبوا الى الافتاء. يقول فذهبنا ولم نخرج الا الساعة 2:30 على عادته رحمه الله تعالى، بل كان يطبق السنة في كل شيء، التسبيح والتهليل وهو ساكت. اثناء المحاضرة والدروس احيانا نقرا عليه بعض الاسئله او تقرا عليه الكتب وهو يقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله والله اكبر، ثم يقطع ويشرح او يجيب ويعود مره ثانيه بالتسبيح والتهليل. بل كان يطبق السنه في كل شيء، الماء يشربه ثلاثا، التمر ياكل وترا، الحذاء يلبس اليمين قبل اليسار، السواك يستاك بيمينه، وهكذا. اذكر من المواقف حرصي على السنه نفس الشيخ سعد داود، كنا مدعوين مع الشيخ على مناسبة بعد صلاة العشاء، فخرج الشيخ من دورة المياه متوضئ واقف ومدير المكتب يقرأ عليه بعض المعاملات. تخيلوا رجل واقف سيمشي ويخاطبه رجل مشغول جاب يلبسه البشت المسلح الشيخ سعد، فقدم له الجهة اليسرى قبل اليمنى تعمدا. يقول لما أعطاه اليسار قال له الشيخ عطنا اليمين الله يهديك اليمين اليمين، فأدخل يده اليمنى قبل اليسار، ثم قرب له الحذاء وأعطاه اليسار قبل اليمين، دعس على اليسرى ولم يلبسها حتى لبس اليمنى ثم لبس اليسار. بل أشد من ذلك شفاعته، أعظم شفاعة ومن أعظم شفاعات الشيخ كانت في الألباني عليهم رحمة الله جميعا. الألباني كاد أن يطرد لما كان في الأردن، وطلب المشايخ من الشيخ بن باز أن يكتب رسالة إلى ملك الأردن، فكتب رسالة من عبد العزيز عبد الله بن باز إلى ملك الأردن، وذكر له أن مكانة أهل السنة وأمثال الشيخ الألباني إذا بقوا في أرض أو في بلد فإنها تأمن دارهم وأراضيهم والدويرات التي حولهم، كما ثبت في بعض الآثار. لما جاءت الرسالة لملك الأردن كتب عليها يبقى الألباني بناء على شفاعة مفتي عام المملكة. سمعت الألباني مرة يقول رحمة الله عليهما: ولن أنسى شفاعة الشيخ ابن باز لي رحمة الله عليه. بل جاء رجل فقير، أو تعرفون شفاعة للدعاة اللي كانوا في الصومال، خمسة من الدعاة في الصومال حضروا للمملكة وقابلوا الشيخ ابن باز وأخبروا على بعض المنكرات، ثم كتب رسالة الرئيس الصومالي. لما علم الرئيس الصومالي أن الأخبار وصلت عن طريقهم حكم عليهم بالقتل. وصل الخبر إلى الشيخ ابن باز بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب ليلة وقت التنفيذ لهم. فلما بلغ الخبر الشيخ أخذ يتصل على الأمير عبد الله ولي العهد حتى يطلب شفاعة عند الرئيس الصومالي، فما وجد الأمير، كان في مهمة رسمية. ثم جلس يتصل إلى الساعة 11، فلما تجاوزت الساعة 11 أمر السائق أن يشغل السيارة فركب معه، ثم ذهب إلى قصر الأمير وانتظر الأمير حتى أتى ودخل مع الأمير عبد الله وطلب شفاعته، فاستجاب الأمير واتصل على الرئيس الصومالي وأعفوا من القتل خمسة أشخاص وما زالوا إلا أحياء. بل من شفاعاته جاء رجل محتاج فطلب من الشيخ أن يعطيه تبرع، فقال الشيخ يعطى 2000 ريال. تعرفون الشيكات يكتب فيها 2000 أو رقما وكتابة، فأخذ الرجل لما خرج القلم وأضاف صفرا رابعا، كم صارت؟ 20,000، ولم يغير الكتابة. والمساعدات كانت توزع في الإفتاء قديما صندوق خاص يوزعونها الإخوة ولا تتجاوز 5,000. لما رأوا قالوا هذه 2000 ولا 20، قال له ماذا؟ لا 20. الشيخ قال له 20,000 يكذب، فقالوا طيب انتظر انتظر، ودخلوا على الشيخ وهم على يقين انه زور في الشيخ. قال يا شيخ عبد العزيز الرجل الذي قبل قال لي كم كتبت له؟ قال انا وجهت ان يكتب له 2000 ريال. قالوا هو وضع 20,000 يا شيخ، وضع صفرا رابعا. يقول نزل الشيخ راسه ويقول انا لله وانا رجل، عفى الله عنه اعطوها اياه، والله ما كتبها انه محتاجها. قال يا شيخ هذا مزور. قال اقول اعطوه والله ما كتبها الا هو في حاجتها، اعطوه اياه ولا تعلمونه انكم دريتوا اتركوه. فصرفت له 20,000. سألت الشيخ انا بنفسي قبل وفاته بسنتين، قلت يا شيخ اريد اتأكد من هذه القصة هل صحيحة او لا؟ قال صحيحة بل ازيدك. اسمعوا ماذا قال الشيخ. يقول دارت السنوات وتفاجأت ان دخل علي احد الناس واخرج لي مبلغ، قال خذ يا شيخ هذه 18,000. يقول سألته قلت وش هي؟ صدقة زكاة حتى أخرجها في مصارفها؟ قال هذه يا شيخ حق أخذته منك بغير وجه حق، وأنا اليوم أعيد لك. قال أسمع شوش الأمر. قال أنا الرجل اللي جيتك قبل كم سنة وكتبت لي 2000 ريال وأنت ما دريت عني، يحسب الشيخ ما درى، وإني زورتها وعطوني 20,000. جلس يضحك الشيخ. قال والله قد علمنا عنك من لحظتها وعفونا عنك من لحظتها وأعطيناك إياها بطيب نفس، الله يحلك يبيعك. جلس يبكي الرجل. قال كنت تعلم عني لما أخذتها؟ قال علمنا عنك لكن الله يعلم عنك كما نعلم نحن عنك. رح يقول قال يا شيخ طيب خذها أنا تائب إلى الله. قال خذها أنت وأعطيها رجلا يحتاجها كما كانت حاجتك لما جئت من المرة الأولى. يقول لي الشيخ عبد العزيز والآن هذا الرجل إمام لأحد المساجد في الرياض، فتح الله على قلبه بعد موقف. بل من مواقف سماحة الشيخ كتبت خطاب إلى محمد الجميح عبد الله التاجر المعروف السيارات ليتبرع بباص أتوبيس لأحد حلقات القرآن، فكتب لي جزاه الله خير إشارة لخطابكم رقم وتاريخ أفيدكم بأني تبرعت بنصف قيمة الأتوبيس والنصف الباقي تتحملونه أنت. قلت بكلم الشيخ أتشكر منه ولعلي أداعي به أقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه كمل. فاتصلت بالشيخ محمد قلت الشيخ محمد جزاك الله خير على تبرعك وشكر الله لك، والحقيقة تمنينا أنك تبرعت بالمبلغ كامل. قال الحقيقة أنا الطلبات عندي كثيرة، نصف مني ونصف من غيري حتى أستطيع أني أشارك وأساهم في أكثر من جهة. قلت أنا جيتك بخطاب قبل 3 سنوات من الشيخ ابن باز يتبرع طلب تبرع 3 أتوبيسات فوافقت عليها كلها. قال أباك ابن باز هو بنت أنا وافقنا عليها، ابن باز له وضع يختلف. ثم ذكر لي قصة عجيبة، قال بما أنك دخلت ابن باز الموضوع اسمع ما أعرفه أنا عن ابن باز ما لا تعرفه. يقول جانا رجل فقير وأخذ يدور على بعض الوكالات الخاصة ببيع السيارات التابعة للجميع، طلب من الوكالات يعطونه سيارة بالتقسيط، قالوا شروط التقسيط كذا وكذا وكذا. قال اعفوني منها أنا ما أقدر عليها. قالوا ما نعفيك، نحن نعمل هنا وصاحب المال فلان رحلة. المهم سأل عن موقع الجميح اللي يداوم فيه وراح. الشيخ محمد الجميح يصلي على كرسي، يقول لما دخل علي بعد الصلاة الظهر فإذا بالرجل يحب خشمي وراسي ونطل بشته علي، أنا طالبك وأرجوك داخل على ورثم عليك. قال عسى ما شر. قال رجل هذه قصتي وأبغاك تعفيني من شروط التقسيط، أنا بدفع لكن ما أملك الآن. يقول رفضت وجلس يلح علي إلحاح حتى أنني وافقت. قلت أنا سأعفيك من شروط التقسيط إلا شرطا واحدا فقط. قالوا شو هذا الشرط؟ قال أن تحضر لي كفيل، أنا ما أبغى منك دفع أولى ولا أبغى منك مقدم ولا تدفع قسط كبير، لكن أبغى تعطيني كفيل أضمن حلالي. قال يا شيخ ما أعرف. قال لا تكفر علي. يقول فخرج الرجل فلم يجد أحدا يكفله إلا الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول دخل على الشيخ وسلم على الشيخ بن باز، قال السلام عليكم. وش عليكم السلام يا شيخ؟ أنا واحد من أبنائك حصل لي كذا وكذا والجميع طلب مني كفيلا، وأنا والله يا شيخ ما أعرف أحد وأنت أبغاك تكفلني. قال له الشيخ بن باز أنا ما أعرفك يا ولدي. قال حتى أنا ما أعرفك، أسمع بك أنا جاي من الناس. رفض الشيخ عبد العزيز أنه يكفله وألح على الشيخ. قال يا شيخ والله لا أقف بك أمام الله في عرصات القيامة وأقول يا ربي كانت حاجتي عند ابن باز فطردني. جلس الشيخ استغفر وبكى. قال اكتبوا له كفالة. كتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد عبد الله الجميح، جاءنا فلان ابن فلان ونحن لا نعرفه لكنه ألح علينا فوافقت على أن أكفله أنا شخصيا إذا لم يسدد سددت عنه. يوم دخل على الجميع قال حسبي الله عليك، ما لقيت إلا ابن باز. ما دام وصلت إلى ابن باز كفيلا رح، ترى السيارة جتك مجانا وهدية تبرعا لوجه الله تقديرا لهذا الرجل. استغليت الموقف قلت يا شيخ محمد تقبل شفاعة ابن باز وهو حي، ولا تقبل واحد من طلابه يطلب منك وهو ميت وقد تكون له صدقة قال حتى انتم التوبيس تاكم مجانا، تقديرا وصدقة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. ولذلك اثر في الامة واحسبه لصدقه. كنا مرة في مجلسه نتغدى معه، وفي مجلس الشيخ اذا كان بعضكم زار مجلس الشيخ يضعون اكثر من سفرة الغد على حسب عدد الناس، ان كانوا كثر 4 صحون 5 2 3 قالوا اقل شيء 2، مائدته طوال الايام كل يوم عنده غدا الشيخ على اساس. فبينما نحن جلوس لما دخلنا الى انقلب اللي فيها الغداء، العسكر جزاهم الله خير اجتهادا يمنعون اي واحد من الناس اللي تعودوا عليهم يجون كل يوم يجلسون على صحن الشيخ، ومع العلم ان الصحون كلها مستوية يعني ما تفرق بين هذا وهذا، اللي على الصحن هذا واللي على الصحن هذا. فجاء رجل يدنا اعرابي عليه ثيابة رثة وظنوا انه من اللي يجون كل يوم، لان في بعض المحتاجين يوميا يتغدون عند الشيخ، فردوا العسكر قالوا اجلس هناك حتى يجلس مع الشيخ بعض طلبة العلم والمشايخ والمسؤولين. قال يا ابن باز، الرجل هذا الموقف انا حضرته، يا ابن باز فكرنا على عسكر هذولي الله جل وعلا فاتح بابه وانت تصك بابك. قال الشيخ لا حوله، خلوه يجي تعال. وجلس جنب الشيخ، الشيخ يلتفت له قال له معذرة يا اخي الكريم، اخواننا اجتهدوا الله يهديهم لكن والله ما قلنا لهم. قال الله تقيلهم، انت اللي معلمهم، انت الناس اللي على الصحن جالسين يقولون له اسكت اص. قال انت لازم تصير متواضع، انت ما تعرف الدين، لازم تتعلم عن انبياء كانوا يرعون الغنم وكانوا متواضعين، وانت تطردنا. والشيخ نزل رأسه واستحى قال ان شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير. كان الشيخ اذا قطعوا له لحم ياخذ اللحم ويعطيها اياه وياكل، والناس حوله ولا سكت. والله ان الشيخ ما تغدى حتى انتهينا، ثم قام وقدمه الشيخ على نفسه خلاه يمشي قدامه، ثم خلاه يغسل قبله، ومسكه الشيخ وحلف عليه ما يروح، قال تجلس قهوة والطيب. كل من دخل اللي جو متأخرين سلموا على الشيخ بن باز ويسلمون على الرجال اللي جنبه يحبون راسي حسب واحد من العلماء. حتى اني في المجلس كان واحد جلس جنبي قال اللي جالس ذاك جنب الشيخ هو ابن عثيمين؟ قلت لا خلاص، هذا هو ابن عثيمين لكن هذا مما حدث له ما لا يعلمه الا الله جل وعلا. فعجيب الرجل. بل حتى احوال المسلمين، كنا مدعوين في بيت الشيخ، كان الشيخ علي الحريفي امام المسجد النبوي في الرياض، وواعده الشيخ على الغداء فكنت في صحبة الشيخ. طبعا الافتة من بيت الشيخ الافتة تقريبا بالسيارة ربع ساعة الى 10 دقائق. احنا جينا الساعة 2:10 والشيخ ما يخرج من المكتب الا 2:30 تقريبا. لما وصل الشيخ طلعوا المشايخ من المجلس يستقبلون الشيخ المباشر، فوقفت السيارة وطف السائق السيارة. هنا قال الشيخ بن باز للسواق شغل السيارة، أنا الآن ما ندري في الموضوع، فاشتغلت السيارة. كان الشيخ يسمع شريط جاءت رسالة من فلسطين مكتوب على الرسالة، قرأت على الشيخ: يا شيخ عبد العزيز، أنا امرأة من نساء فلسطين، أسألك بالله أن تسمع رسالتي كاملة عن طريق الشريط. طبعا مخبى الشيخ جوا هنا بالثوب، اذا وضع الشيخ رسالته داخل الجيب فاعرف انها وصلت عند الشيخ مبلغ الاهتمام. لم ركب السيارة اعطى السائق شغل الشريط. المسافة 10 دقائق ربع ساعة ما تكفي والشريط طويل. جالس الشيخ يسمع الشريط. وقفنا عند السيارة فاذا بامرأة فلسطينية تتكلم بلهجتها العامية وتشكو حالها الى الله وانها فقيرة وانها ما تملك شيء وانه دم بيتها ولا تنتظر مساعدة، والشيخ يبكي. ومن ضمن الجمل تقول: يا شيخ ابن باز، انا اللي جعلني ارسل لك الرسالة اني سألت الناس اكتب الى من؟ قالوا ما نسأل الشيخ ابن باز ابو المسلمين. فاخذ الشيخ يبكي والله في السيارة. ثم يوم انتهى الشريط جلسنا عند السيارة نصف ساعة تقريبا، اخذ الشيخ الشريط وحطه في المخبأ وطلع الورقة ونادى مدير المكتب قال خذ، انا تقول عنواني موجود على الورقة. قالت اخوي، قال له الشيخ خذ ورسلونها 10,000 ريال. قال الشيخ محمد: يا شيخ ما عندنا بنت. قال اخصموا من راتبي الشهر الجاي. اخذ الشيخ محمد وراح. قلت الشيخ محمد ايش بتسوون؟ قال والله راتب الشيخ الشهر هذا والثاني والثالث كلها نيب للشيخ، كلها مشروع في وجوه الخير، لكن الله يعيننا. وجلس الشيخ ذاك اليوم ما تغدى ولا ذاق طعم الطعام بسبب هذا الموقف، حتى ظننت انه صائم. قلت لاخوان الشيخ صائم؟ قال لا، لكن الشيخ متأثر من موقف المرأة التي ارسلت له هذا الخطاب. يعيش مع المسلمين ويفكر في احوال المسلمين ولا يغتر ابدا، بل تواضعه وادبه في كل مكان وفي كل مجلس. مع الشيخ ابن عثيمين موقف قرأت في جريدة في الشر الاوسخ مكتوب على جهاز الكتروني لا خطأ في الصلاة بعد اليوم، جهاز لعد ركعات الصلاة، يبحث عن وكيل معتمد في المملكة لتوزيعه. اخذت الجهاز هذا القصاصة وذهبت بها الى الشيخ عبد العزيز، كان عند الشيخ محمد المثيمين. فلما دخلت عليه قلت يا شيخ تفضل. قال هذا وشو؟ قلت هذا منكر ابيك تطلع عليه. كان عطاه الشيخ محمد يقرأ علينا. فتح الشيخ محمد الله يغفر لهم جميعا الخطاب، ثم جلس يضحك الشيخ محمد. قال ابشرك يا شيخ، يقول الشيخ محمد للشيخ ابن باز، ما عاد يحتاج ندرس الناس احكام الصلاة وسجد السهو. قال ليش؟ قال اسمعوا شو يقولون. قال الشيخ الله يهديك، الله يهديك يا شيخ محمد. ثم قال لي الشيخ ابن عثيمين ودي اسألك سؤال. قلت سمي الشيخ. قال الجهاز هذا يصفق ولا يقول سبحان الله؟ قال يصفق ولا يقول سبحان الله، لكن هذا ايضا من فقه الشيخ. الشيخ محمد رحمة الله عليه رأيت رؤيا في المنام بعد وفاة الشيخ ابن باز. قبل وفاة الشيخ رأيت الشيخ في المنام ابن باز يلبس غترة بيضاء واضعها بها الطريقة هذه، وقلت في المنام الشيخ ابن باز لابس غترة انه يلبس شماغ الشيخ. فسألت من يؤول الرؤى فأخبرني بأنها وفاة الشيخ، حتى أولها لي قال لي أحسن الله عزاك في الشيخ ابن باز. كان هذه كانت الرؤيا يوم الأحد، وتوفي الشيخ الخميس. بعد وفاته رأيته في المنام وكأني أحمل له بعض المعاملات فيها بعض المنكرات، أخذتها للشيخ ابن عثيمين هذا في المنام. فدخلت على الشيخ محمد قلت خذ يا شيخ هذه بعض المعاملات. قال ايش؟ قلت هذه منكرات. قال تعطيني اياها وابن باز حي؟ ابن باز مات. قال لا ما مات شبه. فالتفت فإلى الشيخ ابن باز واقف على رجليه ومفتح يبصر. قلت سلمت على الشيخ، شيخ عبد العزيز اعتذر الى الله ثم اليك، انا ما كنت ادري انك حي. قال انا حي لكني ماني معكم في الدنيا، والمعاملات والمنكرات لن يبقى للأمة بعدي إلا الشيخ محمد بن عثيمين. أطهيح رحت للشيخ محمد قبل وفاته الله يغفر له، كان في الرياض في بيته، ودخلت عليه وأخبرته بها الرؤية فبكى. قال أقول؟ قلت نعم. قال لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاكل أجربي. يقول أنا أجرب عند الشيخ المباشر لا شيء. وقال لي الشيخ محمد رؤيا هو بنفسه، يقول رأيت شيخنا الشيخ ابن باز ليلة وفاته يحمل شنطتين حقيبتين وهو على جناح سفر. سلمت على الشيخ قلت وين يا شيخ؟ قال أنا مسافر. قلت إلى أين؟ قال إلى أبها. ليش؟ قال أبغى ارتاح. يقول قلت له خذني معك. قال لا، أنت تجلس الناس بحاجتك وأنت بتلحقني بعدين. يقول الشيخ والله هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، ويشهد بهذا أخوه عبد الرحمن كان موجود. يقول قلت يا شيخ خذني معك. قال لا، الناس بحاجتك وأنت تلحقني بعدين. يقول قمت وخرجت للمسجد وأنا أولتها بوفاة الشيخ. يقول ابن ثمين يقول يوم رجعت إلى البيت فإذا بالتلفون يدق علي يقول ترى الشيخ بس توفي، مات رحمة الله عليه. بل وآخر حياتي وموتي، وأختم بها القصة حتى نفتح المجال الإخوان، ليلة وفاته زاره بعض المشايخ. أنا اتصلت بالشيخ يوم الاثنين لما خرج من المستشفى، كلمته في الجوال وطلب مني الشيخ المجيء له في الطائف، وحجزت الأربعاء من الرياض. سبحان الله العظيم، كان المانع مرض عارف ما استطعت، فأجلت الحج للخميس اللي هو اليوم اللي توفي فيه. قابل الشيخ مجموعة من المشايخ، الشيخ سالم بريك والشيخ متعب الطيار وجمع من الفضلاء، يقولون كنا في منزل الشيخ ولاحظنا عليه عدة أمور. أولها لاحظنا أن الشيخ جسمه ذابل تماما، وقدمت له القهوة، قهوة الشعير يشربها الشيخ، والتمر، وما أكل وما شرب، وكانت رجليه تتدلى كأنها سبحان الله فيها نوع من الهزل. يقول دخل عليه رجل من أهل الشام ومعه فاتورة كهرب. قال يا شيخ أبغاك تسدد عني الفاتورة هذه. قال الأخوان ما فيه أطلع أطلع. قال أنا ما جيتكم، أنا جاي للشيخ عبد العزيز بن باش. قالوا إيش عنده؟ فأخبره الأخ اللي جنب الشيخ، قال يا شيخ هذا كل يوم يجينا ويبدو أنه يكذب وفكنا منه ما ودنا نعطيه شيء. قال ابن باز لا لا أعطوه والله ما يسأل، أكيد أنه محتاج. وألح عليهم الشيخ حتى أعطوه قيمة الفاتورة. الشاهد خرجوا وكان الشيخ يصلي الاثنين والثلاثاء والأربعاء في البيت، ما صلى في المسجد من المرض. قال لمدير المكتب إذا صليت العشاء أرجع. قال ولماذا؟ قال نريد أن أنهي أنا وإياك كل المعاملات الموجودة عندنا في البيت. أرجع في البيت. قال يا شيخ لاحقين الوقت معنا إن شاء الله. قال أنا أريد هذه الليلة أبرئ ذمتي أمام الله وأخلص كل ما عندي من المعاملات. يقول رجعت إليه وخلصت معاه 20 معاملة، كان من بينها 3 معاملات في الطلاق والبقية مسائل خاصة وعامة. يقول لما انتهينا حدود الساعة 11 في الليل، يقول سلم علي الشيخ سلام المودع، أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالدعوة إليه سبحانه وتعالى والعلم الشرعي، ويقول يعني جاء في نفسي شيء. يقول خرجت ودخل، كانت ليلة الشيخ عند زوجته أم أحمد. الشيخ عنده زوجتين، ليلته عند أم أحمد. يقول فنادى أطفاله أبناءه وأحفاده وسلم عليهم وأوصى الكبار بالصغار، أوصى الصغار باحترام الكبار، ثم جلس يوصيهم بتقوى الله والتعاون على البر والتقوى والصدقة والفعل الصالحات. ثم دخل إلى غرفته. يقول أم أحمد نام الشيخ وكان متعب. تقول جلس في الليل من شدة التعب يرقي نفسه. قلت يا شيخ انت تعبان؟ قال لا ان شاء الله طيب. تقول ثم انسدح مره ثانيه. تقول ثم عاد والنفس عنده كان ثقيل، ثم طلب مني ان احمله الى دوره المياه. تقول كان من شده المرض انا امسكه من جهه اليمين والعصا من اليسار ورجليه تخط في الارض. تقول دخل الدوره وتوضا وكنت حولها عند المغسله. تقول اول ما توضا رجع نشاطه كأنه شاب عمره 20 سنة. تحلف بالله أنه مشى من غير عصا ولا اتكاء عليها. تقول فخرج ثم جلس على فراشه وانسدح من شدة التعب. ثم تقول اختلط صوته ببعضه. تقول جلس يسبح سبحان الله والحمد لله لا إله الله والله أكبر. تقول لم أفهم ماذا يقول آخر الكلام، ثم اختلط في الأصوات واقتربت إليه فإذا بها وقت سكرات الموت. تقول نظرت فإذا بيديه يرفعها الشيخ، مسكت يديه وهو يدفعها يدفني بسرعة ويبتسم. تقول خرجت روحه ويقول لا إله إلا الله. وكانت عاد الفاجعة والمصيبة، لكن نقول مات محمد بن عبد الله، ونسأل الله يعوضنا في الأمة خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لعلمائنا جميعا. والكلام كثير وأكتفي بما قلت، والله تبارك أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وأشكر الإخوة القائمين في مكتب الدعوة في الدمام، وأشكر كذلك الإخوة في مؤسسة الحرمين، وأشكركم جميعا، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والله تبارك أعلم، وصلى الله نبينا محمد. يا أخوان، الإخوان يؤكدون على جمع التبرعات. حقيقة أنا أطبق السنة في هذا الباب. السنة أن تجمع الأموال في المحراب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما تقيد بالصناديق اللي على الأبواب. فإذا أحب الإخوة نجمع هنا بشرط، نحن اليوم ضيوف عليكم أهل الدمام، ما نبغى لا سمك ولا عشاء، وأعرف أن كرمكم بلغ بإذن الله الآفاق، لكن من حقنا عليكم أن تكرموا إخوانكم المحتاجين. والأخ يؤكد أن الدعم سيكون لهذا المشروع، مشروع الشريط البديل، إذا نجمع في المحراب ولا على بار. لا اختار واحد، إما أن نجمع الشيخ يقول على بار خشية الزحام، فالله الله بالنفقة والصدقة، وأنفقوا ينفق عليكم وأبصروا ما عند ربكم. فأسأل الله جميع التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.